أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
وهذا باب في الغسل. ما معنى الغسل؟ وما حكمه؟ وما دليله؟ الغسل لغة مصدر من غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا، فالغسل والغسل بمعنى هو تمام غسل الجسد كله. فالغسل في اللغة مصدر من غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا، وهو تمام غسل الجسد كله. وأما الغسل في الشرع فهو تعميم البدن بالماء، أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. تعميم البدن بالماء، هذا معنى الغسل في الشرع، تعميم البدن بالماء. وله معنى آخر وهو الغسل استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. هذا معنى الغسل لغة وشرع. ما حكمه؟ حكم الغسل أنه واجب إذا وجد سبب لوجوبه، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. الأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على وجوبه، فإذا وجد سبب الغسل فالغسل واجب، فهذا حكمه أنه واجب إذا وجد سببه. ما هي موجباته؟ ما هي أسباب وجوبه؟ يجب الغسل للأسباب الآتية، يعني إذا وجد سبب من هذه الأسباب فقد وجب على المسلم أن يغتسل. السبب الأول خروج المني من مخرجه، ويشترط أن يكون دفقا بلذة من ذكر أو أنثى، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه إذا فضخت الماء فاغتسل. وفضخ الماء أي دفقه، والمراد بالماء المني. إذا فضخت الماء فاغتسل، رواه أبو داود وصححه الألباني. ما لم يكن نائما ونحوه فلا تشترط اللذة، لأن السبب هو خروج المني من مخرجه، ويشترط أن يكون دفقا بلذة. قد يكون نائما فيحتلم، وقد لا يجد لذة فلا تشترط اللذة، لأن النائم قد لا يحس به، وإنما يجد بللا ويجد أثرا. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء. والحديث رواه مسلم في صحيحه، وهذا كله مجمع عليه. فهذا هو السبب الأول من أسباب موجبات الغسل، خروج المني من مخرجه، ويشترط أن يكون دفقا بلذة من ذكر أو أنثى. السبب الثاني من أسباب وجوب الغسل تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج، وإن لم يحصل إنزال بلا حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع فما فوقها. السبب الثالث من أسباب وجوب الغسل إسلام الكافر ولو مرتدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء. إسلام الكافر ولو مرتدا. السبب الرابع انقطاع دم الحيض والنفاس، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. والحديث في الصحيحين وإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي. النفاس كالحيض بالإجماع، فانقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس من موجبات الغسل. الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث غسل ابنته زينب رضي الله عنها حين توفيت اغسلنها، قال للنسوة اغسلنها، والحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم في المحرم كما في الصحيحين اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر، وذلك تعبدا، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، وإنما هذا الغسل غسل تعبد. فهذه هي الأسباب التي توجب الغسل: خروج المني من مخرجه، تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها من مقطوعها في الفرج، إسلام الكافر ولو كان مرتدا، انقطاع دم الحيض والنفاس، والموت. ما هي صفة الغسل وما هي كيفيته؟ كيف يغتسل المسلم؟ للغسل من الجنابة كيفيتان: كيفية استحباب وكيفية إجزاء. هناك غسل كامل وهناك غسل مجزئ، يعني إذا أتى به الإنسان أجزأه الإتيان به فتطهر حينئذ من موجب الغسل، فهذا هو الغسل المجزئ. وأما الإتيان بالصفة التي اغتسل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الغسل الكامل. كيفية استحباب وكيفية إجزاء: كيفية الاستحباب هي أن يغسل يديه ثم يغسل فرجه وما أصابه من الأذى، بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ بيده ماء فيخلل به شعر رأسه مدخلا أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، ثم يحثو على رأسه 3 حثيات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه لحديث عائشة المتفق عليه. هذه هي كيفية الغسل الكامل، هذه هي كيفية الاستحباب للغسل. كيف يغتسل المسلم؟ يغسل يديه أولا، وقد مر أنه لا يدخل يديه في الإناء إذا كان قبل نائما حتى يغسلها خارج الإناء 3 مرات، فيغسل يديه ثم يغسل فرجه وما أصابه من الأذى ويتوضأ وضوءه للصلاة، وله أن يؤخر غسل قدميه إلى أن ينتهي من غسله، وله أن يغسلهما في موضعهما من وضوءه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ بيده ماء فيخلل به شعر رأسه مدخلا أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، ثم يحثو على رأسه 3 حثيات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه، يرد الأعالي على الأسافل، ويبدأ بميامنه، فيبدأ بالجزء الأيمن من رأسه، ويرد الأعالي على الأسافل، فيبدأ أيضا بالشق الأيسر، ثم كذلك في عنقه أيمن وأيسر، ثم في ذراعه الأيمن وذراعه الأيسر، لأنه ربما تيامن فأتى بشقه الأيمن من أعلى إلى أسفل، ثم يحنو بعد ذلك على شقه الأيسر، يرد الأعالي على الأسافل ويبدأ بميامنه. هذه هي كيفية الاستحباب، سيأتي لها تفصيل إن شاء الله جل وعلا، لا لأن إخواننا من طلاب العلم لا يعلمون ذلك حاشا، وإنما ليعلموا ذلك لمن وراءهم من المسلمين، فكثير من المسلمين لا يعرفون كيف يغتسلون، كما أن كثيرا منهم لا يعلم كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيفية الإجزاء: أن يعم بدنه بالماء ابتداء مع النية، لحديث ميمونة رضي الله عنها: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، والوضوء بفتح الواو هو ما يتوضأ به من الماء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه صلى الله وسلم وبارك عليه، والحديث في الصحيحين. ومثله حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. والحديث في الصحيحين. هل يجب على المرأة أن تنقض شعرها في الغسل من الجنابة أو لا يجب؟ لا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، يعني إذا كانت قد ضفرت شعرها واتخذت ضفائر فأصابتها جنابة فأرادت أن تغتسل فليس عليها في غسل الجنابة أن تنقض ضفائره، فلا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويلزمها نقض شعرها في الغسل من الحيض. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، يعني تتخذ ضفائر وتجعل شعرها ضفائر، قالت: أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. أخرجه مسلم في صحيح. فالمرأة لا يجب عليها نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويجب عليها أن تنقض ضفائرها وشعرها في الغسل من الحيض. الأغسال منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، وقد مرت أسباب وجوب الغسل، وهناك أغسال مستحبة ليست بواجبة. فالأغسال الواجبة قد مر وذكرت أسبابها، وأما الأغسال المسنونة والمستحبة فهي الاغتسال عند كل جماع. لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. فهذا غسل مستحب ليس بواجب، الغسل للجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. رواه البخاري في صحيحه، وهو آكد الأغسال المستحب، والصواب أنه واجب وليس بمستحب. غسل الجمعة واجب على كل محتلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصواب أن غسل الجمعة واجب وليس بمستحب، بل هو فوق ذلك، وإن كان المذكور عنه أنه آكد الأغسال المستحب، لا بل هو فوق ذلك. من الأغسال المستحبة الاغتسال للعيدين والاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، ومعلوم أن الإنسان يسن له إذا توضأ أن يصلي 2 ركعتين، والطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى، فالإنسان إذا اغتسل فإنه يصلي ولا يتوضأ، لا يتوضأ مرة ثانية. قد يقول قائل إنه قد توضأ، إذا كان قد أتى بالغسل المسنون فهو قد توضأ، هذا الوضوء لا علاقة له بوضوء الصلاة، والدليل على ذلك أنك تتوضأه قبل الغسل فهو لا يحل لك شيئا، يعني لو أنك توضأت وأنت جنب هل يجوز لك أن تصلي بهذا الوضوء؟ فإذا لو أنه اغتسل هذا الغسل تدخل الطهارة الصغرى وهي الوضوء فيه، فحينئذ يستبيح الصلاة. إذا أراد الإنسان أن يحرم فإنه يغتسل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلي 2 ركعتين. بعض الناس يحسب أن هاتين 2 ركعتين هما للإحرام، وليس كذلك، فليس للإحرام صلاة، وإنما هاتان 2 ركعتان هما للوضوء، كما لو ذهبت إن شاء الله إلى المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأردت أن تحرم من ذي الحليفة من أبيار علي، هناك مستحم مجهز لذلك، لو أنك اغتسلت تصلي 2 ركعتين في المسجد ثم تهل بعد ذلك بالعمرة أو بالحج. فمن الأغسال المسنونة الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه. من الأغسال المستحبة الغسل من غسل الميت لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل. رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. فإذا غسلت ميتا فإنه يسن لك أن تغتسل، وإذا حملت فيه يسن لك أن تتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمل أي حمل في هذا الميت فليتوضأ. هل هذا على سبيل الوجوب؟ ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو من المندوب المسنون. فهذا الغسل من غسل الميت من الأغسال المستحبة وليس واجبة. الأغسال المستحبة: الاغتسال عند كل جماع، الاغتسال للعيدين، الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج. الغسل من غسل الميت. وأما الغسل للجمعة فالصواب أنه واجب وليس بمستحب. الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل: الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل يمكن إجمالها فيما يأتي: لا يجوز لمن وجب عليه الغسل المكث في المسجد إلا عابر سبيل، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الوضوء يخفف الحدث، والوضوء أحد الطهورين. يقول الإنسان أحيانا: وهل هذه الصورة واقعة أو هي صورة متخيلة؟ قد تكون معتكفا في المسجد فتنام فتحتلم فيجب عليك الغسل، هل تمكث في المسجد جنبا أو لا؟ لا يجوز للجنب المكث في المسجد إلا عابر سبيل. فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد لثبوت ذلك عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الوضوء يخفف الحدث، والوضوء أحد الطهورين. لا يجوز للجنب أو للمحدث حدثا أكبر مس المصحف، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر. أخرجه مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك وصححه الألباني. والحق أن هذه المسألة معترك واسع: هل يمس المحدث حدثا أكبر أو أصغر المصحف أو لا يجوز له ذلك؟ الأدلة التي ذكرت لا تنتهض كدليل للتحريم، لأن قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فالضمير الذي هو للنصب في قوله تعالى لا يمسه عائد على اللوح المحفوظ في سياق الآيات في الواقع. لا يمسه هو الكتاب المكنون واللوح المحفوظ، ولم يقصد به المصحف، وإنما قصد به في الآية اللوح المحفوظ. وأيضا قول رسول الله: لا يمس المصحف إلا طاهر، المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، وعليه فهو طاهر في حاليه من حدث وغير حدث. فقال العلماء: وأي شيء كان طاهر مس طاهرا، لأن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، لا يمس المصحف إلا طاهر. وأيضا قالوا: إن المنع من المس إنما هو للمشرك، لأن الله تبارك وتعالى وصف المشركين بالنجاسة، فقال جل وعلا: إنما المشركون نجس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر، يعني أن المشرك لا يمس المصحف. فهذه المسألة فيها كلام كثير وفيها خلاف عريض بين العلماء. لا يجوز لمن وجب عليه الغسل قراءة القرآن، فلا يقرأ الجنب شيئا من القرآن حتى يغتسل، لحديث علي رضي الله عنه قال: كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم، ونقل الحافظ ابن حجر تصحيحه عن ابن السكن وعبد الحق والبغوي، وكذا أن شعبة حسنه. ولأن في منع الجنب من القراءة حثا له على المبادرة إلى الاغتسال وإزالة المانع له من القراءة. يحرم على من وجب عليه الغسل أيضا الصلاة والطواف بالبيت كما سبق في مسألة ما يجب له الوضوء. فهنا بعض الأمور التي يراجع فيها والتي لم ينتهض ما سيق من الأدلة للدلالة عليه. الغسل بضم الغين المعجمة اسم للاغتسال، وهو تعميم البدن بالماء. حقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية، لأن الإنسان يمكن أن يغتسل من غير نية، لا ينوي الغسل الشرعي ولا استباحة ما يستباح بالطهارة من الحدث الأكبر، فحينئذ لا يعد مغتسلا. يعني لو كان جنبا ثم اغتسل للافتراد لا لرفع الحدث، نيته أن يبترد في جو قائض، يجب عليه أن يقدم النية فيميز بين ما للعبادة وما للعادة كما مر في تعريف الغسل. فهذا أمر مهم ينبغي أن يلتفت إليه. استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان ربما اغتسل عادة ولم يغتسل عبادة. فحقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وموجباته: خروج المني بدفق سواء كان في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى، لما مر من حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. فقدمت هذا القول بين يدي سؤالها تمهيدا لعذرها في ذكر ما يستحيى منه، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. أخرجه الشيخان. ولحديث علي رضي الله عنه قال: إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل. أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. فخروج المني بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم، وهو قول عامة الفقهاء. قال الترمذي: ولا نعلم فيه خلافا. فهذا أمر مجمع عليه. مني الرجل غليظ أبيض، وأما مني المرأة فرقيق أصفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. يستفاد من الحديثين السابقين عدم وجوب الغسل على من احتلم ولم يجد منيا من ذكر أو أنثى. فقد سألت زوج أبي طلحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقيد الاغتسال صلى الله عليه وسلم برؤيتها الماء، فإن لم ترى فلا اغتسال عليه. وفي حديث علي رضي الله عنه: إذا فضخت الماء فاغتسل، فإذا لم تفضخ الماء فلا اغتسال. إذا يستفاد من ذلك وجوب الاغتسال ولو لم يذكر الاحتلام، لأن تعليق الاغتسال في الحديثين السابقين كان برؤية الماء وفضخه، أي ودفقه كما هو ظاهر. وقد جاء هذا صريحا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، فكأنه يذكر الاحتلام ولا يرى بللا، قال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه الألباني. فالخلاصة أنه إذا احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه، وإذا استيقظ من نومه ووجد بللا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل، وإذا جامع فعليه الاغتسال أنزل أو لم ينزل، والرجل والمرأة في كل ذلك سواء كما دلت عليه الأحاديث السابقة. فإذا أول موجبات الغسل خروج المني بدفق سواء كان في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى. وثاني موجبات الغسل التقاء الختانين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها أي بلغ المشقة فقد وجب الغسل. والحديث في الصحيحين. وعن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. الحديث أخرجه أحمد وابن ماجة وهو حديث صحيح. والحشفة رأس الذكر أو توارى مقطوعها كما مر ذكر ذلك. وجوب الغسل وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع يشترط فيها تغييب الحشفة بكاملها في الفرج، ولا يشترط الزيادة على ذلك، ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء من الأحكام. قال ذلك وأفاده النووي في المجموع رحمه الله، لأنه بأقل من الحشفة لا يمس الختان الختان. قال الشافعي رحمه الله: إن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال، فإن كل من خوطب بأن فلانا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل. ولم يختلف أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع ولو لم يكن منه إنزال. ولذلك لما عرفوا الزنا قالوا: الزنا منه موجب للحد ومنه دون ذلك، فأما الموجب للحد فهو تغييب الحشفة أو مقطوعها في فرج محرم مشتهم بالطبع ولو من غير إنزال، فمجرد تغييب ذلك في ذلك يوجب الحد جلدا للبكر ورجما للمحصن ولو من غير إنزال. فتعاضد الكتاب والسنة على إيجاب الغسل من الإيلاج. وكان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يرون أن الغسل لا يجب إلا من إنزال، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به أي فنادى عليه، فخرج عتبان يجر إزارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل. كانوا يراعون الحاجات الإنسانية وما يتعلق بالبدن ولا يستحيا من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عتبان يجر إزارة قال صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل، يعني كان يقضي حاجته من امرأته، فلما صرخ به رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عجلا رضي الله عنه، لا يسعه أن يتأخر عن إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم على أي حال كان. فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني، ماذا عليه؟ قال: إنما الماء من الماء صلى الله عليه وآله وسلم. له من دين يحترم حاجات البشر ما دامت في إطار الشرع الأغر، حتى إن الإنسان أحيانا يصيبه الشيء ويكون ذلك في مجمع ويكون بين الناس، كما عند البخاري في الصحيح أن الرجل الذي ضرط في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك من حضر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الضرطة إخراج ريح بصوت مسموع، فهي واحدة من ذوات المسموع، فلما وقع ذلك ضحك من حضر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: على ما يضحك أحدكم مما يخرج منه؟ فتأمل في هذا الجواب: على ما يضحك أحدكم مما يخرج منه؟ هلا تريثتم فلم تضحكوا مما وقع من أخيكم حتى لا يستحي؟ وذلك أين؟ في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي رواه أبو سعيد رضي الله عنه نص أهل العلم على أنه منسوخ، إنما الماء من الماء منسوخ، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ناسخ، والمنسوخ إنما الماء من الماء. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة، وهو حديث صحيح. قال النووي رحمه الله: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال، وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال، ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد بآخر. هذا إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت رخصة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك بالاغتسال. فإذا إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا قال لك قائل: ولكن مسلما روى من حديث أبي سعيد إنما الماء من الماء، فقل: هذا منسوخ، وقد انعقد الإجماع بعد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم يقع إنزال. الأمر الثالث من موجبات الغسل انقطاع الحيض والنفاس، لقول الله تبارك وتعالى: واسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنه كانت تستحاض، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. والحديث في الصحيحين. سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا، كما في حديث عائشة رضي الله عنه قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحجة حتى جئنا سرفة بين مكة والمدينة، فطمثت أي حط، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: والله لوددت أني لم أكن خرجت العامة. قال: وما لك؟ لعلك نفست. قلت: نعم. والحديث أخرجه مسلم في الصحيح. فسمى الحيض نفاسا، والنفساء والحائض شيء واحد، كما دل عليه هذا الحديث وغيره. من موجبات الغسل الموت، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، الوقص كسر العنق، فوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. والحديث في الصحيحين. ولحديث أم عطية الذي تقدم قالت رضي الله عنها: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، وهو في الصحيحين. قال ابن المنذر: وأجمعوا أن الميت يغسل غسل الجنابة. من موجبات الغسل الكافر إذا أسلم، بحديث قيس بن عاصم أنه أسلم رضي الله عنه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، أخرجه البيهقي وصححه الألباني في الإرواء وغيره. من الأغسال الواجبة غسل الجمعة، لا كما مر من أنه آكد الأغسال المسنونة، بل هو واجب. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والحديث في الصحيحين: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهو بمعنى اللزوم قطعا كما قال الحافظ رحمه الله. وفي رواية قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان يعني التسوك والطيب فالله أعلم. وفي الحديث: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهذا أخرجه الشيخان: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. وهو صريح في الأمر بالغسل للجمعة، وظاهر الأمر الوجوب، قد جاء مصرحا فيه بلفظ الوجوب كما في الحديث الذي مر. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغل، لأنه جاء والخطيب على المنبر وعمر يخطب. فقال له عمر: أي ساعة هذه؟ فأولى الناس بالتبكير هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من المهاجرين الأولين. فاستنكر عمر أن يأتي متأخرا، فقال: أي ساعة هذه؟ قال: إني شغل، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأ. قال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. الحديث في الصحيحين. حكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهوية أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل، فهذا الرجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو عثمان، وإن أبهم في رواية ابن عمر، وهذا كان من أدبهم رضي الله عنه، لأن عمر يؤاخذه فيقول له: لما تأخرت؟ فلما أخبر أنه شغل فلم يزد على الوضوء قال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، فأبهمه ولم يذكر، لم يقل فدخل عثمان، وإنما قال: دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقصة عمر وعثمان رضي الله عنهما تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه، من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الأشهاد، فلو كان ترك الغسل مباحا لما فعل عمر ذلك، وإنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت، إذ لو فعل لفاتته الجمعة أو لكونه كان اغتسلا. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: ولعل النووي ومن معه ظنوا أنه لو كان الاغتسال واجبا لنزل عمر عن منبره وأخذ بيد ذلك الصحابي وذهب به إلى المغتسل، أو لقال له: لا تقف في هذا الجمع، أو اذهب فاغتسل فإننا سننتظرك، أو ما أشبه ذلك. ومثل هذا لا يجب على من رأى الإخلال بواجب من واجبات الشريعة، وغاية ما كلفنا به في الإنكار على من ترك واجبا هو ما فعله عمر في هذه الواقعة، على أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح، فلعله كان قد اغتسل في أول النهار، لأنه كما هو معلوم يغتسل عند إرادة الشروع إلى الجمعة، لتكون الحكمة من الاغتسال قائمة، لأن الإسلام العظيم يحض أبناءه إذا ما كانوا في المجتمعات العامة أن يكونوا على هيئة حسنة، فإذا كانوا في الجمع وفي الجماعات وكذلك في الأعياد فعليهم أن يتطيبوا وأن يتخذوا زينتهم عند كل مسجد بحيث لا يشم منهم إلا الروائح الطيبة، فهذا كله من المطلوب، ولذلك يحقق هذا المطلوب إذا كان الاغتسال بين يدي السعي إلى الجمعة، أن الإنسان يغتسل ويضع عنه ضرنة ويتطيب ويمس الطيب كما هي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يخرج ساعيا إلى الجمعة. ذكر ابن حزم رحمه الله في المحلى حديث مسلم عن حمران ابن أبان قال كنت أضع لعثمان طهوره فما آتي عليه في يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة. النطفة بضم النون الماء القليل، والمراد لم يكن يمر عليه يوم إلا اغتسل. فثبت بأصح إسناد أن عثمان كان يغتسل كل يوم، فيوم الجمعة يوم من الأيام بلا شك، هو داخل في العموم في قولك يغتسل كل يوم. قال النووي فحكي وجوبه عن طائفة من السلف، حكوه عن بعض الصحابة، وبه قال أهل الظاهر، حكاه ابن المنذر عن مالك، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك، وحكاه ابن المنذر أيضا عن أبي هريرة وعمار وغيرهما، وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة ومن بعدهم، وحكي عن ابن خزيمة. وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه مستحب، أن غسل الجمعة مستحب. وعن عبد الله بن أبي قتادة قال دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال غسلك هذا من جنابة أو للجمعة؟ قلت من جنابة. قال أعد غسلا آخر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. وهذا أخرجه الطبراني في الأوسط وإسناده قريب من الحسن، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه. احتج من رأى عدم وجوب الغسل بحديث مسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. عدوا هذا من أقوى الأدلة على الاستحباب. قال الحافظ ليس فيه نفي الغسل، وقد ورد من وجه آخر في الصحيحين بلفظ من اغتسل لا من توضأ، وإنما من اغتسل. فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء. والمعنى الذي أشار إليه الحافظ فيه أحاديث، منها ما رواه البخاري عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ يعني الخطيب يعني الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. وما رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل ثم لبس من صالح ثيابه ثم مس من دهن بيته ما كتب الله له أو من طيبه ثم لم يفرق بين اثنين كفر الله عنه ما بين الجمعة وقبلها، ما بينه وبين الجمعة قبلها. قال سعيد المقبري فذكرتها لعمارة بن عمرو بن حزم قال صدق وزيادة 3 أيام وإسناده حسن. وما رواه أبو داود وغيره عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبله. قال ويقول أبو هريرة وزيادة 3 أيام، ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها. احتجوا أيضا على الاستحباب بما ثبت عن عكرمة أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى غسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف بدأ الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، وإنما هو عريش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس وقد بدأ عرقهم في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وقد كفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي به بعضهم بعضا من العرق، أخرجه أبو داود وصححه الحافظ وحسنه الألباني. على تقدير الصحة فالمرفوع منه ورد بصيغة الأمر الدالة على الوجوب، وأما نفي الوجوب فهو موقوف لأنه من استنباط ابن عباس وفيه نظر، إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب. النبي صلى الله عليه وسلم لما آذى بعضهم بعضا بريحه هو الذي أمرهم، وهذا مرفوع إليه من رواية ابن عباس إذ هو الذي روى لنا ذلك، وهذا إنما ورد بصيغة الأمر الدالة على الوجوب. نفي الوجوب موقوف على ابن عباس، يعني لم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من استنباطه وفيه نظر، لأنه لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب. تشعرنا الحال التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كان قبل أحاديث الإيجاب. تأمل قوله ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم، فهذا يدل على التقادم الزمني كما هو ظاهر. ويجاب أيضا عن ربط الغسل بالعلة بأنه يقتضي سقوط الغسل أصلا، فلا يعد فرضا ولا نفلا لأنهم لم يعودوا بحاجة إليه فقد زال السبب وعليه، فلم يعد إذا ربطناه بالعلة لم يعد الغسل لا واجبا ولا مندوبا. احتجوا أيضا بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم، يعني يحضرون نوبة افتعال من النوبة من منازلهم والعوالي، وهي القرى التي حول المدينة على أربعة أميال فصاعدا من المدينة، فيأتون في الغبار من مكان بعيد يصيبهم الغبار والعرق وجو المدينة شديد، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. هذا في الصحيحين. احتجوا بقولها كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم لو اغتسلتم، وهذا أيضا في الصحيحين. وأجيب بأنه ليس فيه نفي الوجوب وبأنه سابق على الأمر بالوجوب والإعلام به. وهذه الحال التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها والأمر الذي وصفت يؤكد الوجوب كما هو بين، فليس هذان النصان مما يقتصر على الاستدلال بهما على الوجوب ليعلل الوجوب بإزالة العرق والغبار. وإذا كانت كلمة لو هي الدالة على الاستحباب في نظر البعض في قوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، فهي كما في قوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، هو حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي. واحتجوا أيضا بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال ابن حزم في المحلى فسقطت هذه الآثار كلها، ثم لو صحت لم يكن فيها نص ولا دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب، وإنما فيها أن الوضوء نعم العمل وأن الغسل أفضل، وهذا لا شك فيه، وقد قال الله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، فهل دل هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضا؟ حاشا الله من هذا الزعم. قال تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، فهل قوله تعالى ولو آمن يدل على أن الإيمان والتقوى ليس فرضا بل هما فرضان، وكل ما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه واجب على كل مسلم وحق الله تعالى على كل محتلم، فلا يحل تركه ولا القول بأنه منسوخ أو أنه ندب إلا بنص جلي بذلك مقطوع به على أنه وارد بعده مبين أنه ناقل عن الوجوب إلى الندب أو أنه ناسخ لما تقدم لا بالظنون الكاذبة المتروك لها اليقين. وأقوى ما عرضوا به حديثا من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ولا يقاوم سنده سند هذا الحديث وهو الذي في الصحيحين من جاء منكم يوم الجمعة فليغتسل. إذن حديث الإيجاب أصح، وجملة القول أن الأحاديث المصرحة بوجوب غسل الجمعة فيها حكم زائد على الأحاديث المفيدة للاستحباب، فلا تعارض تلك الأحاديث الموجبة بتلك الأحاديث التي تفيد الاستحباب ولا تعارض بينهما أصلا، والواجب الأخذ بما تضمن الزيادة منهما. وعليه فعلى المسلم حق واجب أن يغتسل كل يوم جمعة للجمعة، ولا يشك من له أدنى إلمام بهذا الشأن أن أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدمه. والحق أن غسل يوم الجمعة واجب حتم، وأنه واجب لليوم وللاجتماع، فمن تركه فقد قصر فيما وجب عليه، ولكن صلاته صحيحة إذا كان طاهرا، ولكن أخل بواجب. وفرق بين ما هو واجب للصلاة، لأن غسل الجمعة واجب لليوم وللاجتماع في الجمعة، لأن لإنسان أن يقول سأغتسل الجمعة بعد الجمعة ويذهب بالجمعة إلى اليوم لا إلى الاجتماع، فيقول إذا منصرفنا من الجمعة اغتسل، فهذا واجب حتم لليوم وللاجتماع أيضا، فمن تركه فقد قصر فيما وجب عليه. عندما نقول هذا واجب للصلاة، هذا ليس كقولك هو واجب في الصلاة، فإن الواجب في الصلاة إذا ترك عمدا بطلت الصلاة، كالتشهد الأوسط مثلا، من تركه متعمدا بطلت صلاته، وأما من تركه جاهلا أو ناسيا فإنه يسجد للسهو كما هو معلوم، لأنه واجب في الصلاة. تسوية الصفوف واجب للصلاة، ليست بواجب في الصلاة، فإذا تركت أثم الذين لا يسوون صفوفهم، هذا واجب وهو واجب للصلاة، فإذا لم تسوى الصفوف وقع الإثم على أولئك الذين لم يسووا صفوفهم، ولكن الصلاة صحيحة، ولو كانت تسوية الصفوف واجبا في الصلاة لبطلت الصلاة التي لا تسوى صفوفها، ولكن الصلاة مع عدم التسوية صحيحة ويقع الإثم على من خالف. فكذلك غسل الجمعة هو واجب لليوم واجب للاجتماع، فإذا لم يغتسل فإذا كان طاهرا فصلاته صحيحة مع الإثم الذي يلحقه لأنه ترك واجبا. الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولا يصرف عن الوجوب إلى الندب إلا بدليل، فالأصل في الأمر أنه للوجوب، الأمر للوجوب ولا يصرف عن الوجوب إلا بدليل. وقد ورد الأمر بالغسل صريحا، ثم تأيد في معنى الوجوب بورود النص الصريح الصحيح بأن غسل يوم الجمعة واجب، ومثل هذا الذي هو قطعي الدلالة لا يحتمل التأويل، لا يجوز أن يؤول لأدلة أخرى، بل تؤول الأدلة الأخرى إن كان في ظاهرها المعارضة له، وهذا بين لا يحتاج إلى بيان. إذن جاء الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاغتسال للجمعة، ثم إنه ورد النص صحيحا صريحا بأن غسل يوم الجمعة واجب، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فهذا قطعي الدلالة، ما كان قطعي الدلالة لا يحتمل التأويل، وإلا فكيف يكون قطعي الدلالة وهو يؤول وعليه، فلا يجوز أن يؤول ما كان قطعي الدلالة لأدلة أخرى، بل تؤول الأدلة الأخرى إن كان في ظاهرها المعارضة له، وهذا بين لا يحتاج إلى بيان. فهذه هي الأغسال الواجبة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.